السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، الغفلة عن الله مرض خطير وداء وبيل أخطر من جميع الأمراض، لأنه يقضي على الدين ويدمر القلوب ويؤدي في النهاية إلى الخسارة والهلاك. هذا المرض يصاب به الكثير من الناس وهم لا يشعرون، ويستمر به الداء وهم لا يدرون، حتى تقع الكارثة ولكن بعد ما يموتون، بعد أن يفوتهم الإمكانات لتصحيح المسار ويلقون الله وهو صافق عليهم، فيتمنون الرجعة ويقولون كما قال الله عز وجل مخبرا عنهم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها يتذكر، لكن بعد ما راى المصير وفاتت الفرصه ولم يعد هناك امكانيه لارجاعه الى الحياه. يقول عز وجل: ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. إذا رأينا بأعيننا وسمعنا الحقائق بأذاننا فارجعنا نعمل صالح، لكن لا عدي. يقول الله الآن في آية أخرى: أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. كان عندكم إمكانية وفرصة للتذكر، لكنكم عشتم في غفلة عن الله. يهتم الغافل بكل شيء الا الله، ويذكر الغافل كل شيء الا الله، ويهتم وعند يعني في مجال حياته يصل برنامجه الكثير من المفاضل، لكن لا مجال لذكر الله في حياته. لماذا؟ لانه غافل عن الله. هذا المرض الخطير الذي هو الغفل عن الله وعن اوامر الله وعن نواهيه وعن وعده وعن وعيده، الغفل عن الموت، يسمع اخبار الموت وكانه لا يموت، يمر على المقابر وكانه لا يموت كل يوم من الايام لسكانها، يسمع بالاخره وكانها لم تعد له، يسمع بالجنه وكانها لم تهيأ له، يسمع بالنار وما اعد الله فيها من العذاب والدمار وكانها غير متوعد، كانها للجبال او للملائكه او لناس معينين يعني يحكم عليهم وهو مستغنى منهم. ليش؟ لانه غافل عن الله. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوريد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة هذا. لما جاء الموت وما منه محيط، فهو كان يعني يبعد عنه ويغفل عنه وينفر، وجاء العمل معه سائق وشهيد، يقول الله له: لقد كنت في غفلة هذا فكشفنا عنك غطاءك، أي لم يغطى عليك ولم يغفل لك. من لم يغفل الإنسان أشياء تذكرها إن شاء الله، يكشف الله الغطاء ويزيل الله هذه العوامل التي أدت إلى غفلة الإنسان، فورا الحقائق يقول الله: فبصره اليوم حديث يعني قوي، حاد بصر يعني نافل البصر، ونادي احد من بشر الانسان اذا مات ولا مروح على يقينها ورا مقعدة من الجنة ورا مقعدة من النار ورا الدنيا وشفاهتها وحقارتها وإقبارها عنه وإعراضها عنه ورا أولاده ويولون عنه ورا بيته وهو ينجل منه ورا دنياه وهو يسلخ منها وينفل منها كما تنفل الشعر من العجين فهنا يكون بصره نافل وقوي وحديد بالله فكشفنا عن غطاءه أذهبنا الأغطية وأذهبنا العوامل التي كانت تهزم قلبك فبصرك اليوم حديد أي قوي لا يمكن أن يغذى عليه شيء. ويقول عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحساب يقترب والموعود يجف والأمور المتوعدة تقرب والناس في غفلة ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلهبون لاهية قلوبهم. هذه طبيعة الناس لكن من أهل الذكر مستقيم وفيأتي بيان وصف من بئر الله عز وجل. ويقول عز وجل وأنذر يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والغافل دائما لما ينزل عن الله يعاقب بعقوبة عاجلة أن الله عز وجل يصرف عن آياته خلاص لأنه مذكر قال الله فيه فلما زاروا ايش يحصل اذاغ الله قلوبهم. لان الله غني عن الناس اجمعين. في حديث في مسلم حديث قدسي يقول الله فيه يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اكثى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في من في شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي انكم لم تبلغوا مري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم من الليل والنهار ثم اوفيكم اياها يوم القيامه. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الله ولي اذا اقبلت عليه قبلك من الله والذين اهتدوا زادهم هدى واثاب تقواهم. واذا ادبرت عن الله واعرضت عنه أعرض الله عنك لأنه ليس بحاجة إليك. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم انصرفوا صرف الله قلوبهم. هؤلاء الذين يغفلون عن الله يصرفهم الله وينساهم الله. يقول الله نسوا الله فماذا حصل فنسيهم. وآية ثانية فأنساهم أنفسهم مصيبة أن تنسى كل شيء معقول لكن تنسى نفسك فمن أنت تنكر إذا نسيت نفسك فمن تنكر. العاصي والغافل ينسى إذا نسيه الله ينسى كل شيء حتى نفسه. كيف انساها؟ قال العلماء يوجدها موارد الهلاك. يسمع الغناء وهو يعرف ان الغناء يعاقب عليه بالآلق وهو قصاص المذاب يوم القيامة. هذا ليس لك ولا ما لك نفسه ليس لك اهلك نفسه. والمرء الى الحرام وهو يعلم ان من منع عينيه من الحرام منعه الله من جنة جهنم. هذا ليس لنفسه. ياكل الربا وهو يعلم انه يحارب الله. اي قيمة عندكم من حرام ربك؟ أول يوم ربنا في الدنيا بأكلتك وبعماراتك وسياراتك ولا بأكل منها كلها. الله يقول فأذنوا بحرب من الله لا إله إلا الله. كيف تأكل منها وتعلم أنك تحارب الله عز وجل؟ بأكبر لديه وهو يعلم أن العقوق من أكبر الكبائر. والعقوق يعني رتب الله عليه عقاب عظيم في النار والجن رتب الله عليه جزاء في الجنة لأنه صعب. حتى سماه الرسول جهاد. لما جاء رجل قال أجاهد يا رسول الله؟ قال أحيي الوالدات؟ قال نعم. قال فيهما ايش فجاهد. بعض الابناء يتفاور من بين الوالدين على الزوج. ان كان الاب طيب صار طيب وان كان الاب ما هو زين صار له شيء. اصلا لا يبرز دورك ولا يعرف برك الا مع الاب الشين. اما الاب الزين بالغول بدون حد بدون جد بتكون طيب. لكن ابوك تجي تستعمله ابغى اروح منك لا اجلس. ابغى اكثر منك لا اجلس. ابغى انام وابوي لا اروح اشوف روح. هل هو معينتك؟ هذا البر. لكن على كيف؟ تضغط بره وطراعه على كيفك ومن ذلك. وان كان تعارض مع ذلك قلت ابوي هذا المسك ابوي هذا الموسى اجل انت لا تريد طاعة الله ولا تريد سر الوالدين. فانكر الرجل الذي يدفعي حلو فانا مع ابنه ومع غنمه يرعاها فجاء به المرعى ولم يعد الا قد نام امه ونام امه ونام ابوه فجلس طول الليل واقف والقدح بيده وصديته وبابته عند رجليه يتراعون ويتصالحون من الجوع يقول والله ما تذوقون الا بعد امي وابوي. وما يستطيع يدعوهم من النار على ذلك عشان ليه؟ يخاف ازعاجهم. وهذا ما هو يعرف، لكن دقيق هو في الملاحظة، ما يبغى يضربه إلا الكبر حتى ورق البدر، هذا هو البر الصحيح. لكن أين أبناء المسلمين اليوم من بر آبائهم وأمهاتهم إلا من الله وإلا إلى جراجهم؟ أصبحنا الآن نطالب الآباء من بدون أبناء. الآن في ميدان النار والله ولد في كل ميدان، شوف كأنه هو الولد، يشوف الرمى والغاز يوم ولده، ما يبغى يدع الولد. سبحان الله، انعكست المفاهيم وانقلبت الموازين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الغافل يحرج الله عن الهداية وينسى نفسه، يقول الله عز وجل فأصرف عن آياتي، آياتي أي دلالاتي الدالة علي أي أيماني، يصرف الله الغافل عن الآيات الدالة عليه، فلا يرى إلا الهوى ولا يرى إلا الشر ولا يرى إلا الشيطان، غافل. يقول الله عز وجل فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليش؟ فذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لما كذبوا بآيات الله وعملوا على آيات الله صرف الله عنهم آياته، وحتى لو رأوا طريق الغي يؤمنون به، ولو رأوا طريق الرشد يعرضون عنه. وهذا واضح الآن، ترى الرجل الغافل يروح من عند مسجد ويسمع ذكر الله فلا يتصور أن الكلام هذا له، بل يتصور أن الكلام لا عند معه، ويمر من عند ملعب أو مصدر أو مصفى أو مقهى فينزل. ليش؟ عرض له طريق الرشد فأعرض عنه، وعرض عليه طريق الغي فأقبل عليه. من الذي صرفه عن طريق الرشد؟ ومن الذي أقنعه بطريق الغي؟ صرف الله له، لأن الله صرف لما كان غافل. قال عز وجل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وتستمر الغفلة وتتراكم الطبقات، لأن الغفلة كما يقول العلماء درجات. من الناس من غفلة غفلة عارضة لكن قليل من الذكر بعدها، ومن الناس من غفلة أكثر طبقة ثانية ثلاث، وبعضهم غفلة أصبحت من الناس من ذلك يعني متراكمة ومتراكمة ما يجيلها للنار والعياذ بالله. إذا تراكمت الأسباب أسباب الغفلة على الإنسان والعياذ بالله تحول الإنسان من إنسان مكرم إلى أقل من درجة الجبين والحيوان، يصبح أقل وأرجل عند الله من الحيوانات. يقول الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هم؟ قال أولئك هم الغافلون. من هم الذين كالأنعام بل أضل من البقر والحمير والحيوانات والخنازير؟ من هم؟ قال الله هم الغافلون. الغافلون عن أي شيء؟ الغافل كالذي يتذكر الأكل، هل أحد يجد الفطور؟ لا، ويتذكر الغداء ويتذكر العشاء ويتذكر التمشية ويتذكر سفر البلد ويتذكر المباريات ويتذكر الافلام والمسلسلات ويتذكر الاعراس والحفلات، يتذكر كل شيء، لكن الصلاه لا يذكرها. واذا ذكر بها حمد ازعل، اذا جاء في مجلس وقام في عشاء ولا في سهره ولا في حفله ولا في شيء وحان وقت الصلاه وقام رجل الموفق وقال يا جماعه الصلاه صلاه واجبه خلنا نصلي، هذا الغافل كانك لم تفهم بمشاعر. لو جينا دون الافضل لكن دون الصلي قال الله اكبر عليه، هذا يتوع من المتعدى نص عليه ويقول دون الصلي، ويمكن يتكلم هو ويقول دون الصلي. فيتكلم يعني ايش؟ يعني انه دون الصلي يقول له اذن يعني بعد مسافه طويله، فيجلس يجلس الى ان تقام الصلاه، واذا اقيمت الصلاه بغى يقول قال يا جماعه صلاه ما عجبك المسجد بعيد ولا عجبك الا صلاه اخر الليل افضل. ويسمي فكرة شيطانية من عنده والعياذ بالله، لا يصد عن ذكر الله لأنه غافل. ولما كان غافل بهذه المنزلة أصبح عند الله عز وجل أرجل وأحقر من الزفائن. يقول الله بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الغفلة يقابلها ويضادها الذكرى، ذكر الله رجل الباطل، هذا الذكر أفضل الأعمال عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن على حديث عظيم حتى كان يعظم ويسأل شيخ الإسلام بجنيه، يقول ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من عزاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قل يا رسول الله ايش هذا العمل؟ قال ذكر الله عز وجل. وقد أثنى الله على الباطنين وامتدحهم ووصفهم بانهم اصحاب العقول. قال عز وجل: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض؟ وأذن الله عز وجل على الذاكرين فوعدهم من جنة، ثم قال في نهاية السورة: قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن ختم هذه قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال لهم: اذكروني أذكركم. عجيب، أي فخر وأي منزلة وأي عظمة لك أن تذكر الله ويذكرك الله. من أنت؟ من أنت حتى ترتفع إلى هذه الدرجة وتكون أهلا لأن يذكرك الله في الملأ الأعلى؟ لو ذكرك المدير في مدرسة وأنت موظف عنده وذكرك وأثنى عليك، كيف يكون وضعك؟ لو ذكرك أمير في مجلسه وأثني عليك عنده وأثنى عليك هو، قال فلان رجل جيد طيب. لو ذكرك ملك كيف يكون وضعك؟ فرض راسك ليه بالكون بخير في الارض. طيب اذا ذكر ملك ذكرك ملك الملوك وجبار السماوات والارض، اين يذكرك؟ في مجلس الارض؟ لا، يذكرك في ملا الاعلى بالملائكه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله: انا مع عبدي ما ذكرني او تحركت بي شفتاه، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي أتيت في خرالة وكنت إليه بكل خير أسرع. ما في هذا إذا ذكرت الله؟ والله عز وجل أعطانا يعني مجال خاص بالذكر بحيث نشتغل كامل حياتنا. والبعض الناس يتصور أن الذكر فقط فوق التسبيح، لا، التسبيح جزء من جزئيات الذكر. اما الذكر الذي يطلبه الله فهو خمسه انواع. اولا ذكر الله عند ورود امره. انت في المكان جالس وسمعت المؤذن الله اكبر فكملت المكان وخرجت تصلي، هذا هو الذكر. ذكر عملي. من الذي اخرجك من بيتك الى المسجد؟ من الذي جعلك تنقل من تجارتك؟ من الذي فرغك من مكتبك؟ ذكر الله، ذكر عظمه الله، ذكر عناد الله، ذكر ساعة رحمة الله. فأنت تتعرض من هذه الرحمة وتخشى من هذا العقاب وتأتي متفلي من الله وأقم الصلاة لذكري. هذا اسمه الذكر العملي عند ورود أمر. النوع الثاني ذكر الله عند ورود نهيه. كلما ورد عليك نهي من الله وحددت النهي هذا عن الوقوع بهذه المعصية ذكرت الله، أنت ذاكر لله. موسى عليه السلام تراوده امرأة العزيز تقوله فلفلك فيقول: معاذ الله، أي أعوذ بالله. وقابيل أخو هابيل يعني يحاول ذاك ويستطيع أن يقتله، يقول له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليش؟ خايف؟ لا، يقول: أشجع وأقوى، لكن قال: إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك. ويحذرك خوف الله عن القتل، ويحذرك خوف الله عن السرقة، ويحذرك خوف الله عن الزنا، ويحذرك خوف الله عن الغنى، عن الربا، عن كل ما فيه. ليه؟ لأنك ذاكر لله. فاذكر الله، كلما أردت أن تغلب ما فيه ذكرت الله عز وجل منعك. هذا الذكر صحيح، ذكر عملي. الذكر الثالث، الله الثالث من أنواع الذكر، يقول علماء: هو ذكر الله في الأحوال والمناسبات. الأحوال التي تنادفك أثناء ليلك ونهارك، منذ تستيقظ حتى تنام. هناك أذكار شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة عليها وهو مجموعة في الكتب المعروفة، من أجملها وأفضلها كتاب اسمه الوادر الصيد من الكلمة الصيد بن القيم رحمه الله، وهو موجود في المكتبة، لقد رأيته اليوم في هذه المكتبة. اسمه الوادر الصيد من الكلمة الصيد بن القيم. هذا يجب أن يكون عند رأسك بحيث عندما تنام تقرأ أذكار النوم، عندما تستيقظ تقرأ أذكار اليقظة وتحفظها، وبعدين من يوم تخرج من بيتك الى ان تعود الى انكار خرجت من يوم تستيقظ فيه ذكر، تدخل الحمام فيه ذكر، تخرج من الحمام فيه ذكر، تلبس ثوبك فيه ذكر، تخرج من بيتك الى المسجد فيه انكار، تدخل المسجد فيه ذكر، تخرج من المسجد فيه ذكر، ترجع الى بيتك فيه ذكر، تخرج من عملك تدخل السوق، كل شيء عليك ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله. وهذا معنى حديث البخاري عن عائشه رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر احواله. هذا اسمه ذكر الاحوال والمناسبات. الذكر الرابع قال العلماء: هو الذكر العددي الذي طلب الشرع من المكلف فعله بعدد محدد. العدد متعدد به ومطلوب. مثل في مسلم من قال عقب كل صلاه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفر الله له ذنوبه ولو خالفت جبل البحر. رواه مسلم وصحيح. هذا لا بد تعيد مثل ما تعيد بالنهر لانك ان جدت او نزلت يجي عليك الثواب. لا بد ان تتقيد. بعض الناس يقولوا انا بخدم خلي بعد لا تبدا اسبح لا ما في تخميم. انت تاخذ راسك بالتخميم ولا بالعدد؟ ايش رايك لو راح تكلف عليك صندوق وقال لك مثلا انا اليوم مشروع ثم راسك كم راسك وقع يا راسي 4000 ريال كان يوم اخذ 5000 ريال انها 10000 انها 1000 تكمل من يقبل؟ ما احد يقبل يقول لا تغفل عندي عد طول عيني وما عد قدامك ثم حطها انت تكتفي بعده لا تعدها مره ثانيه وتلحق فيك علشان لا يكون في ورقه متراكمه والا حتكلم عليك وانت تقدم فلوس حتى عندك كلام مشغول ليه فلوس ليه؟ لو انت فيه حق لا ولا الفلوس لا اله الا الله. ورد الحديث يقول عليه الصلاه والسلام خليفتان خفيفتان على لساني ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله دي كل الميزان والحمد لله كل ما بين السماء والارض. مره سليمان بن داوود كان في رحله على بساط الريح لما الله جعل الريح له من يد الله تجري بامره رخاء الحج اكثر ومنها شهر وراحها شهر يعني غدوتها مسيره شهر وراحتها مسيره شهر. فكان يوم الايام راكب هو وعم داود ماشيين في الجو فعجب البساط ضوء الشمس عن القريه التي فيها فلاح يعمل فالتفت الفلاح ايش فيه الا بالشمس ترى فنظر الى ماذا يرى بساط سليمان على السماء فقال سبحان الله شو الكلمه سبحان الله لقد اوتي ال داود ملكا كبيرا سمع سليمان من فوق فامر الريح ان تنزل فنزلت لا اله الا الله قلت يا فلاح قال له قلت خاف قال له قلت شيء قلت كلمه قال قلت سبحان الله لقد اوتي ال داود ملكا كبيرا قال والله من نفسي بيده ان الكلمه التي قلتها اعظم عند الله مما اوتي ال داود سبحان الله ببسيطه. بعض الناس عنده بعد السماء يسبح ويطالع في السجود ويقول ايش هذا؟ هل عنده هذا؟ هذا تسبيح؟ هذا حدث ولا عنده؟ ما هو يعطي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عز من الذهب الاحمر والله يسمى الواحد خير من الدنيا وما عليها. اما تدري ان الحديث والحديث صحيح قال عليه الصلاه والسلام لما راى ابراهيم في رحله في الاسراء والمعراج قال له يا محمد اقرئ امتك السلام مني واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عزه الماء وان دراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كل ما يقول سبحان الله شجرة في الجنة شجرة في الجنة من شجرة الجنة لا شجرة الجنة مسيرة الراكب المظلم الجوادة في الفلم يعني بالغسل الواحد 100 عام ما يقطع. وبعدين الشمر أمثال الخلال أول من الجن وأحلى من العسل وهذا شغاها في الجديد سبحان الله سبح الله واذكر الله. هذا اسمه التسبيح العددي. حديث اخر في البخاري ومسلم عن ابن عمر وعن ابن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم سبحان الله من قال في يوم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره قال كمن اعتق 10 نقاط وكتب الله له 100 حسنه وحط عنه 100 خطيئه وكان الحمد له يوم عمري ذلك من الشيطان ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد. يقول العلماء ان الزياده هنا مشروعه اذا قلت 100 لكن تسوي 100 علشان يجيبك الله من فضله. حديث اخر في مسلم يقول عليه الصلاه والسلام من قال في يوم 100 مره سبحان الله وبحمده بس 100 مره ايش الاصل؟ قال غفر الله له ذنوبه ولو خالف عدد من حالك او عدد ماء البحر او عدد قطر السماء. رواه مسلم. هل من عند رمي العالف؟ ثم انه رمي العالف رمي الصحراء النجوم والدهناء من عندها؟ لو اعطينا العالم الضبط ولا زنجير ولا كيف قلنا عندها درجه من المسلمين ما يعدونها. لكن من قال 100 مره يعطيها الله من الحسنات عدد رمي العالف وعدد قطر السماء وعدد ماء البحر. والحديث ما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيح رواه الامام مسلم بصحيح. هذه هي الاذكار العدديه. الذكر الخامس والنوع الاخير انواع الذكر ذكر الله المطلق ان تذكر الله في كل وقت وفي كل حين ان لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي عن عبد الله بن بشر قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الاسلام فاخبرني بعمل اتشبك به لا اوجد وبالعقل عمل امسك الناس متشكك عليه. فقال عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فاذا كان لسانك رطب بذكر الله ماذا يحصل؟ هل تعصي الله وتذكر الله؟ قال العلماء ان هذا الجميل حديث من دلائل النبوه فانه جنب على امر يجمع له الدين كله. فان النبي يعصي الله هو الغافل. اما لم يذكر الله لا يعصي الله تبارك وتعالى. هل احد يجمعه يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر؟ لا. لكن يجمعه يغني يذكر ويغني. لماذا؟ لانه غافل. اذن الذكر سبب من اسباب حياه الخلق. هذه هي الذكر الذي هو يقابل الغفله. طيب هناك من يدعي انه ليس بغافل يقول انا الحمد لله متذكر ولكنه في الحقيقه غافل. كيف نعرف؟ متى نعرف ان الانسان غافل ومصاب بهذا المرض؟ هناك اعراض مثل ما نعرف الان المريض هناك اعراض تدل على مرضه يعرف الاطباء منها ارتفاع درجه الحراره مثلا قشعريره وهم في العظام عزوف عن الطعام عجز عن الحركه هذه تدل على ايش هذا؟ ولا مش على واحد يقدر يقول يعني انه يتعب ولا مريع اذا قدمت لا احسن طعام ولا ما اقدر اقول معناته انه مريع اذا عين فراشه ويغنى من بوح من النار معناته انه مريع. هذه كلها اعراض المرض تدل على وجود مرض. هذا المرض مرض الغفلة عن الله وهناك اعراض تدل عليه. اذا وجدت هذه الاعراض في الانسان فاعرف انه غافل وان ابى. من هذه الاعراض اولا التكاسل عن الطاعات لعدم ادراك اثارها ونتائجها. ما يقول الرسول الا يهدف ولا ياتي الا اذا قربت الاقامه وبعضهم ما يجي الا اذا اقيم الصلاه. هذا دليل الغفله. لان السلف ما كان هذا شانه. كان السلف ياتون الى المسجد قبل الاذان والمقصر منه من ياتي بعد الاذان. وكان يقول احدهم بئس العبد لا ياتي الا اذا دعي. وهذا العبد هذا الذي ما يجي الا اذا دعاه سيده هذا بئس. يجب ان ياتي العبد الى سيده في خدمته قبل يدعيه. لكن اين هو العبد الذي ياتي اليه بعد النداء؟ قليل. من الناس من لا ياتي الا اذا قم الصلاه. والدليل على هذا الامر الذي سمع والعياذ بالله انه صوره من صفات النفاق. يقول الله عز وجل ان المنافقين يخادعون الله وهم خادعون واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. ودليل الكسل التباطؤ والتفاقم. ودليل الحب للصلاه التسابق والمسارعه. انت اذا كانك معلوم عند واحد تحبه وتبغى تسالك في كلامه وتبغى في مساعده من دون الله اليس تاتي الاول؟ اليس كذلك؟ الان اللي يحبون الكوره اذا في مباراه متى يجون؟ يجون مع مدى السفاره؟ لا يجون قبل ساعتين. عشان يجون في مكان الزور ويحضرون مراسم الافتتاح ويحضرون يعني السلام حق الدولتين ويشوفون كل شيء. لمن يحبون هذا الامر. كذلك لم يحب الله ياتي الى الصلاه والوالي ولا يتفاقم ياتي العبد ويتمر. الحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا لاتهموا عليه. ولو يعلمون ما في العتمة وصلاة الصبح لا أتوهما ولو حبها. ولو يعلمون ما في التهجير التهجير يعني التبكير إلى الصلاة ما استبقوا إليه مسابقة. فأنت إذا أردت أن تعرف أن تخاف ولا غير خاف اسأل نفسك عن المسارعة للصلاة أو الطاعة. أي طاعة لله إن كانت بمجرد ذكرها ومجرد دعوة لها تقوم تعرف أن قلبك حي. وإن كان يجي يؤذن وتقول أصبر شوية شوية من اللي يقول لك شوية؟ سلم الأمور الشيطان. الشيطان يأمر بهذا. ولا أعلى الواقف عندك يكون واقف بين يدي الله وما يبغاك تصلي. ولكن إذا علمت إنك ما تصلي على الأقل يكسب منك إنك تخلي على الأقل تعيد النفس خلي السنة الخبرية خلي القراءة. ولا من يجي أول الناس مع الإمام مع الأذان أولا يدخل ويصلي تحية المسلم ويصلي السنة الخبرية ويأخذ المصحف ويقرأ له نصف جزء أو ربع جزء أو جزء ويسر الله عليه ولا يقوم يصلي إلا وقد كسب من الحسنات أمثال الجبال. بينما داخل الإمام ومع مع الإقامة مسكين يعني مناصبة بس مناقشة. لا هذا أول عرض من أعراض الإصابة بمرض الغفلة التكاسل عن الطاعات وعدم المسارعة إلى الإسلام بها. وهذه تحتاج أيها الأخوة من كل منا إلى مجاهدة. من الآن أشعر نفسك أنه لابد مع الأذان أقول خلاص. تقول عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويحدثه فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام كأن لا يعرف منا أحد. وكان السلف يقول منهم مجال جيدة يجمع قال الله أكبر ومع المجال غلّ الجوز قال لا الله أكبر هل يحسن بعد الله أكبر المجال أكبر الزوجة أكبر العشاء أكبر الدراسة أكبر المباراة أكبر، الجنة أكبر، الله أكبر. كم من قليل من حياة الناس اليوم غير الله؟ الله أكبر يعني شرف كل شيء إلا الله. وتقول إلى سبيل المتعال. هذا العرض الأول. العرض الثاني من أعراض مرض الغفلة التفاهم والمؤنس بالمعاصي والمحرمات. يعني ما عندي حتى فيه يجمع الأغنى بسيطة، ايش ذنوبنا ربنا رب ذنوب يجمع المرأة ينظر بها ويسأل ابنها ويرح ابنها ويمكن يخالفها ويمكن يسلم على راسها ويسلم على راسها ويشم الرائحة اللي في راسها ويجيب لا يا رب ذنوبنا رب ذنوب قلبك نبيذة انظف من قلب الرسول واصحابه. وهذه المرأة قلبها انظف من النساء اللي مثلها ظلم. لا اله والله ما من رفافة والله لو كان هذا القلب نبيذ لعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستكثر المعاصي ياكل الحرام ويجيب زياده مراد ما يخبثها يعين شمله ما يخبثها الا في الحرام. قال الحمد لله يا شيخ الناس ياخذون بكريكه وداخلين بالعدل ياخذ الناس بكريكه يعني كل وقت ياخذ بكريكه ولازم ياخذونها كثير عندنا بس يصلي الا تاخذ منها خيمه ولا شراع ولا كفر ولا مسمار ولا بوخ ولا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا انزل الله احدكم ياتي من يوم القيامه وعلى رقبته بعير له وراء فيقول اغذني اغذني فاقول لا املك لك من الله شيئا ابلغك. ما من جنة لأحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة سيعر أخذها من إسلام المسلمين ويقول وأغذني فأقول لا أملك لك من الله شيئا أبلغك. ما من شيء فأخذ من إسلام المسلمين إلا أن تجده مع كلمك ومع راسك وهم يحملون أنوارهم على ظهورهم ألا شاء ما يجري من يجيبها وبالله من غادر ولا خائن إلا توصل لخيانك وهدأك في النار ثم يقرأ منها فوق جبها وحين من جبها من قاعد جهنم ثم يقرأ فإذا منه فوق فوق فلتك ومن وراها هادر هادر ثم نتق الله لا تاكل اكتب من راسبك واثبت الحلال يكفيك قال يا رجال اهديكم خبرا لا تبنوا عمارات وصلى مدارع وصلى مدارع وصلى مدارع حرام حرام حريص معلم اشتر عمارات وصلى مدارع من الحرام واصطلوا بها الى مسلمين ويدين الله عز وجل. الله لك ان تعيش فقيرا وتاكل الطين وتعجله وتلتحم السماء وتفترس الارض وتلقى الله وانت مؤمن خير لك من ان تلقى الله وقد امتنع بصرك بالحرام ثم توقد عليه في النار والعياذ بالله. ماذا يغني عنك ماذا ينفعك اذا لقيت الله هو عليك فقط. اجل التفاهم في الحرام يعني التبسيط للمعاصي هذا سبب الغفله. اذا سمعت واحد ثم يقول بسيط بسيط هذا يعرف انه غفله في قلبه وسوف لان الغفله كما يقول العلماء هي مثل السرطان مثل السرطان ويبدو بسيط لكن مع الاهمال يجي ينتشر ينتشر حتى يغني عن الانسان. وكذلك الغفله تبدا بسيطه يتساهل الواحد بكلام المراه ثم بعدين يطول شويه وبعدين مدمن يطالع فيها ثم بعدين ربما يقع في جريمه. ليش؟ لان استفاعل اليها اولا والشيطان يجره اليها خطوه خطوه حتى ثم الله عز وجل فعل الشيطان خطوات صالح ولد كل يوم خطوات الشيطان لان ما يستطيع يوقعك جزءه واحده من اول الاغلاط يتدرج معك في الاذلال وحده 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 ايمان مره تخفيه كبيره ثم بعد ذلك يقول ولا تلوموني ولوموا انفسكم. والذنوب هذه التي يستهدف الانسان تجعل القلب فتعميه. في مسلم حديث صحيح يقول عليه الصلاه والسلام صغر للذنوب على القلوب اي شد الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا الحصير تعرف يعني هذا الفراش واعواد الحصير كيف تكون متشابكه عود من فوق وعود من تحت هكذا علشان تسوي ايش؟ حصير. الذنوب تيجي على القلب مثل اعواد الحصير ذنب من تحت وذنب من فوق وذنب من هنا وذنب من هنا من عينك ذنب ومن عيونك ذنب ومن لسانك ذنب ومن رجلك ذنب ومن يدك ذنب من كل ذنب. قال عليه الصلاه والسلام فاي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء وأي قلب قبلها نكت فيه نكتة سوداء. هذا من ينكت في قلبك أسأل الله أليه أنت ثم أكملت في قلبك أبيض رد المعاصي ثم أكملت في قلبك أسود رد المعاصي وبعدين قال حتى تثير القلوب على قلبي على أسود من كثرة النكت تشوف مرباد يعني متراكم كالكون يعني كالعناء مدخي يعني منكوس لا يعرف معروف ولا ينكر من فرق الا ما اشيبه بالهوى. المعروف عنده هوى المنكر عنده هوى. قال وعلى ابيض الباب الثاني نسال الله ان يجعلنا واياكم من اصحاب الكتب الضراء وعلى ابيض من كثره اللغه البيضاء يبقى المعاصي كلها مستعان الله ما خلقت الا له خالق من الله في كل شيء مره لا يمكن تذكر عليه معصيه من اي جهه كل ما جرى فيها ردها ردها. قال وعلى ابيض كفتا يعني ابيض مشرك لا تبقى فتنة ما دامت السماوات والأرض. لا إله إلا الله. لما جئت نقطة بيضاء أصبح عند قلب هذا قوة، قوة في موادها في الباطل، قوة في رب المعاصي والذنوب، قوة في الاستعلاء على الشهوات والملذات والمتع. ليه؟ لأنه قد بلغ من كثرة رده لهذه الذنوب والمعاصي. أجل لا بد يا أخي إذا أردت أن ترد من الذنوب والمعاصي أن تصارع وأن تجاهد، وقد يجاهر الإنسان بها. المعاصي إذا جاهر بها الإنسان ازدادت مضارها ونفائدها على الإنسان. الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرون. المجاهر الذي لا يستحي من المعصية، هذاك الذي يعصي ويستخفي لا شك أنه على خطر وعلى غلط، لكن هو تحت المشيئة ويمكن يرجع له العافية، يمكن يتوب الله عليه، لأن حياته يمنع إن شاء الله يوم الأيام ويتوب إلى الله. لكن ذاك الذي لا يستحي ويعلنها وإن جاهل من عصيته هل يدعو إليها ويبارك الله ولا يخاف الله، فهذا بعيد عن معافاة الله. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، أي في معصية الله عز وجل. من أعراض مرض الغفلة تضييع الأوقات في غير فائدة. أن ترى الإنسان لا يحسب لوقته قيمة، والوقت هو عمره، هو أنت، أنت مجموعة سنوات وفى أيام وساعات، وكل شيء يروح منك هو جزء منك. إذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، وإذا ذهب شهرك فقد بعضك الأكثر، وإذا ذهب منك سنة فقد ذهب منك شيء أكثر. أجل كيف تضيع وقتك بغير مصلحة؟ لا، لا بد أن تعرف على أن وجودك في شيء إلا في مصلحة، إلا دينية أو دنيوية. واحتسب كل شيء، حتى وأنت تأكل هذا ضياع وقت، وانت تاكل وانت لا تاكل ويعمل، لكن احتفظ هذا الوقت بالتزود بما احل الله بالاستعداد لطاعه الله. حتى النوم، يقول احد السلف: اني لا احتفظ على الله نومتي وقومتي. ونام النوم غفله، لكن اذا ذكرت الله عند النوم وذكرت الله عند الوقت واستعدت لهذا النوم لطاعه الله وتقويت النوم على طاعه الله اصبح النوم هذا ايش؟ طاعه لله. تحتفظ، يقول احد السلف: اني لا احتفظ على الله نومتي وقومتي وأكلتي وشربتي. حتى أن تأكل وتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، وتشرب تشكر الله وتذكر الله وتحمد الله، كل هذا مما يجعل أوقاتك فيها عامرة بذكر الله، ولا تكون من الغافلين. يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغمور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. العافية والصحة الآن الذي أنتظرها فرصة لك أن تجيب في العمل، لأنه سيأتي عليك يوم من الأيام وأنت مريض أو كبير أو عاجز أو شيخ ثاني، تتمنى أن يخرجون تصلي فلا تستطيع، وتتمنى أن تخرج إلى المسجد تصلي مع جماعة فلا تقدر. وقد برك واحد من الناس مريض أصيب بمرض في ركبه، وهذا المرض يسمونه تآكل الغضاريف. غضاريف الركب هذه سنيت ثم صارت تحتك العظام بعضها ببعض، فينتج عن هذا الاحتكاك في القدمين آلام لا يعلمها إلا الله، ما ينام الليل، ومسكين جالس ما يستطيع يقوم حتى إلى الحمام. فلما زرت رسول الله عليه يعني يا شيخ وأردت أن أمشي، قال لي يا شيخ اسمعني، قال والله يا أخي أنا ما أتأسف على شيء في حياتي إلا على الصلاة في المسجد. قلت ليش؟ قال أبغى أصلي في الله ما عاد أقدر، وقد كنت أقدر ذيك الأيام وأضيعها، ويوم كنت أقدر أمشي كنت أتساهل فيها، والآن لما ذهبت مني القدرة على الإمكانية للذهاب إلى المسجد أصبحت ما أستطيع، فأتمنى أني كنت أصلي. هذا المسكين ضيع، ولكن نسأل الله أن يشيد علينا وعلى جميع المسلمين. فأنت في نعمة وهو العافية، وفي نعمة وهو الفراغ. إذا كنت فاضي فاملأ هذا الفراغ بما يقربك إلى الله عز وجل. يقول: لقد لعبت، لا أو لقد لعبت وداع الموت في طلبي، وإن في الموت لي شغلا عن البعيد. أنا ألعب والموت في حرق وهو، وفي الموت وتنكر الموت لي شغل يهيني عن اللعب. لقد كان من هدم السلف الحرص على أوقاتهم وعدم تضييعها في معصية الله أو في الغفلة عن الله. يقال إن رجلا قال لعامر بن عبد القيس أمر التابعين من السلف، قال له: كلمني، يعني تعال بفرصة الله. قال له: أمسك لي الشمس، إذا قطب الشمس ما في شيء ولا بغي أسألت معك، أما مدام الشمس ما تغرب وإذا انتهي النهار ما عندي وقت أسألت معك ولا أعرف معك. لكن أكثر الناس فاضي وهو لا يعرف كيف يملأ وقته وكيف يستغل حياته، فاضي يسخر طول الليل من الدرس عبد الله، ومن الفجر يسخر ومعهم مدرسين بالثالث او سيد بك بيته من الصباح الى الظهر ومن المغرب الى عصر والمغرب من المغرب العشاء ولا يقرا كلام الله، التفكير موجود لا يقرا، القران موجود لا يحفظه، السنه موجود لا يعملها، العلماء موجود لا يزورهم، هناك النبي الكبير لا يمشي اليها، وقال له انا فاضي، فاضي واحد بس تبكي فاهم، لكنك ما عرفت كيف تستغل فراغك ولا تستغل فراغك فيما يعود عليك. ودخلوا على بعض السلف عند وفاته فوجدوه يصلي صحيفتي، يقول الان تغلق خلاص خليني اغلق فيها جيبتي، هو يموت وعاد يصلي، قال خلاص تتركوه، قال الان تطوى صحيفتي، ما يبغى تغلق صحيفته وفيها خطر فاضي الا يحط فيه عمل صالح ينجيه من عذاب الله. هذا هو السبب او العرض الثالث من اعراض مرض الغفله، وهو تضييع الاوقات فيما لا مصلحة منه أو في معصية الله عز وجل. الرابع من علامات وجود مرض الغفلة في الإنسان الجهل في كل ما يقرب إلى الله، يعني ما عنده حرص على الطاعة جاهل، وتجده في المقابل حريص جدا على المادة الدنيا، الريال لو أنه في النار طمر عليه، لكن الحسنات عنده ما عنده أخذ من هذا الدم العجل ولا من حسنه ما قادرها جاهل، لكن بالعكس من جاهد فيما حرم الله جاهد فيما يريد الله تبارك وتعالى. من لم يجعله يجهد والعياذ بالله هو غفلته، فلا تخشي لله ولا ذكر لله ولا تناول كتاب الله ولا دعوه الى الله ولا حفظ الله ولا بغض الله. يقول عليه الصلاه والسلام من عادى لي وليا فقد يقول الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بعمل احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعانني لاعيدنه. هذه هي ايها الاخوه هي اعراض مرض الغفله. طيب هناك اسباب هذا الحرم عرفناه، لكن من اين المرض؟ ثلاثة اسباب. اولا الجهل بالله، فان الجاهل غافل، لان المسلم الجاهل اعمى ولا يجد من يشهده، وطريق العلاج من هذا المرض العلم، العلم بالله، طلب العلم الشرعي عن طريق حفظ القران الكريم وحفظ السنه المطهره وقراءه كتب التفسير وقراءه كتب الفقه وقراءه السيره وقراءه كتب العقيده وقراءه كتب الحديث. هذا هو العلم، لانك اذا تعلمت ذكرت الله. اما اذا بقي الانسان جاهل غافل لا يعرف الله ولا يعرف كتاب الله ولا يعرف سنه رسول الله ولا يعرف الدين، فهذا من اسهل الاشياء ان يكون من الغافلين والعياذ بالله. فاول سبب الجهل، يقول الناظم وفي الجهل قبل الموت موت لاهله واجسادهم قبل القبور قبور وارواحهم في وحشه من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور والعياذ بالله. هذا سبب. السبب الثاني التعلق الشديد بالدنيا والاغترار بها وعدم معرفتها على الحقيقه، ما يجي في الدنيا يظنها غايه منها، وما عرف ان الدنيا غراره وانها مكاره وانها دار زوال ودار فناء، وانها ان اربعت يعني فطمت، وان اعطت اخذت، وان احيت اماتت، وان عافت اسقمت، وانها تتقلب الانسان فيتعلق بها تعلق شديد جدا جدا. لا ما نقول للناس في الدنيا، لكن خذوا منها بالقدر اليسير من الله ولا تنس نصيبك من الدنيا، يقول وإن هدمت فزدها أنت هدما وحسن أمر دينك ما استطعت، ولا تعلم على ما فات منها إلا ما أنت في أخرى كذبت. لكن بعض الناس إذا ضيع شيء من الدنيا خلاص تكون الدنيا وتقعد لكن رجل وهو زعلان وحزين وفي غاية السعادة فظل يموت من أصحاب الملايين، تقول أنا بخير يا أخي ايش تزعل يا زلمة مكتم ايش بك؟ قال يا شيخ ما دريت فرصة فاتتني فرصة فرصة ما تفوت خسرت فيها كل شيء كل شيء. قال في أرض في موقع ممتاز شمتها وباعني صاحبها ولكن ما قدمت له ولا قطعنا البيع وقفلت له من أيام من الإجرام وأني أعود بتراحل. أمي ذيك الأرض يا شيخ على شارعين رئيسيين ومسموح فيها بتسع أنهار وكان دفن وكان أمي وين هذا الرجال المسكين يموت من الغبن. قلت سبحان الله العظيم لا إله إلا الله، ألا تدري بأن الله اختار لك الخير؟ الله صرف عنك الارض لخير يا اخي، لان الله يعلم ان فيها خير لك اعطاك، لكن الله يعلم ان ما فيها خير لك فصرفها عنك. احمد الله يا اخي ان الله ما اعطاك اياها. قال صحيح قلت نعم صحيح، وما تشاءون الا ان يشاء الله، والله لو ان الله كتبها لك ما ياخذها غيرك، لكن الله ما كتبها لك. ماذا الله ما كتبها؟ تبغى تاخذ شيء من الموت؟ تبغى تاخذ رزق؟ الله ما كتبها لك، ما تستطيع يا اخي. والله والله ايمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو ان في صخرة خلى من المملكة
عافية الملج نواحيها رزقا لعبد يراه الله لن فلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. من يستطيع يمنعك رزقك قد كتب الله لك؟ رزقك في السماء من ربي. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. أرزقك عند الله ما عند الناس. فإن الله ما يبغى يرزقك هذه. يقول الله يا ربي إنك لا تجبني ولا أجعل أو يجعل حتى تموت. يا ربي لا يرزق كمان. والعياذ بالله. فالتعلق الشديد والحرص على الدنيا بحيث يجعل إلى راحت ويهرع إلى جد هذا سبب من أسباب الغفلة عن الله والعياذ بالله. أيضا يقول الله عز وجل في هذا المعنى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد حياة الدنيا والآخرة فهي عند الله بإذن الله. والآن إلى العذاب ثم نكمل بإذن الله عز وجل. من الأسباب السبب الثالث من أسباب الإصابة بهذا المرض ضعف اليقين وقلة الإيمان بما أخبر الله به في الجنة من العمل الصالح نتيجة العمل الصالح من الجزاء العظيم وبما أعد الله عز وجل في النار من العذاب نتيجة العمل السيئ. فإذا كان إيمان الإنسان ضعيف ويقينه هزيل فإنه يغفل عن الله ولا بد أن يتلافى الإنسان هذا السبب بالعوامل التي سوف أذكرها وهي أسباب أو العلاج إن شاء الله. أيضا السبب الرابع من أسباب الغفلة صحبة الغافلين صحبة أهل الغفلة لأن المرأة على دين خليله. إذا صحبت الذاكر صرت ذاكرة وإذا صحبت الغافل أصبحت غافلة. والحديث في صحيح الجامع ذكره السيوطي صححه الألباني يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله. وفي الأدواس يقول الشاعر فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه فكم من فاسق أرضى مطيعا حين آخاه يقاس المرء بالمرء ودام المرء ما شاف وللناس على الناس مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. إذا ما صحبت القوم تصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الربي دائما خليك دائما مع الصالحين مع الطيبين حتى تكون من الذاكرين إن شاء الله. أما وسائل العلاج فأذكرها باختصار طريق الوقت. أولا التوبة إلى الله وصدقها بشروطها ومعرفة الطريق الصحيح الموصل إلى مرضاة الله عن قناعة كاملة لأنه لا بديل لهذا الطريق. ثم البدء بتعلم العلم بحضور المحاضرات والدروس وسماع الأشرطة وقراءة الكتيبات والكتب الإسلامية واستماع إذاعة القرآن الكريم باستمرار. فهذه إن شاء الله سوف تزيد من يعني وعي الإنسان وتنفع عنه سمة الجهل. اثنين تجديد الإيمان. الحديث في صحيح الجامع السيوطي يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان ليخلق يعني يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الصوت كما يبني الصوت. فاسأل الله أن يجدد إيمانكم. وتجديد الإيمان يأتي عن طريق الكثرة في الطاعات التوبة من الذنوب زيارة المقابر حضور لذلك الذكر قيام الليل صحبة الصالحين البعد عن السيئين قراءة القرآن قراءة السنة هذه كلها عوامل تجديد وزيادة الإيمان. ثلاثة من وسائل العلاج مقاطعة رفقاء السوء. خلاص يقول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اجعل بينك وبين رفيق السوء والمعصية والغفلة حاجز وقطع سلسلته من قريب وبعيد. أربعة وهو النهاية آخر أسباب العلاج الدعاء واللجوء إلى الله وكثرة ذكره في الصباح والمساء وفي كل حين. يقول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين وأن يصرفنا وإياكم عن الغفلة وأن يعافينا وإياكم منها ومن مرضها وأدوائها إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويجيب باختصار على بعض الأسئلة التي وردت إلينا نظرا لضيق الوقت. أولا هنا رسالة يجري الآن تداولها بين العوام والجهلة عن قصة يقول أن في فتاة تبلغ 16 عام وكانت مريضة وعجز الأطباء في علاجها وفي ليلة القدر بكت الفتاة حتى نامت وفي يوم نامها رأت السيدة زينب وأعطتها شربة ماء ولما استيقظت الفتاة من نومها وجدت أنها قد شفيت، فوجدت قطعة من القماش مكتوب عليها تنشر هذه الرسالة وتوزع على 13 فرد. وصلت هذه الرسالة إلى عقيد بحري فوزعها فحصل على تركيا بعد 13 يوم. عجيب فرد يا طوالي، أجل خلاص كله عندي أنت لا يجير عندي. وصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته بعد 13 يوم. ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على تركيا بعد 13 يوم. إيش هذا الورق اللي ترقي الناس؟ يقول أرسل منها يا أخي واحذر أن تقوم بإهمالها. هذه الكلمة أو هذه الرسالة من الأساطير والخرافات والخزعبلات والضلالات التي يدسها أعداء الإسلام على المسلمين. ليش؟ حتى يصور لهم الدين إنه خرافة. فلما يجي واحد مسكين مغفل ويكتبها 13 مرة ويوزعها على 13 نفر وينتظر بعد 13 يوم ما يجي ترقية ولا يجي شيء، قال هذا كذاب، عدم الدين كله كذاب. هذا هدفهم، وهذه ليست من الدين، هذه كذب. فمن وجدها فليمزقها وليدعو الى اتلافها، ومن حررها او ارسلها فهو ضال من مبتدع عليه من الله ما يستحق، وان ساهم في اشاعه المنكر واشاعه الفسق والضلال والخزعبلات بين المسلمين. ديننا ما هو دين خرافه يا اخواني، ولا دين منامات ولا احلام. ديننا كتاب من ربنا وسنه من نبينا، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما ناخذ الشرع من المنامات ولا من سيد الجنه، ناخذ الشرع من قال الله، من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما غيره فيرفض ويرمى به عرض الحائط. يقول ارجو ان توجه كلمه خاصه للنساء في طاعه الازواج، هذه تحتاج الى محاضره. وكان اخونا يشكو من حقوق زوجته، ونحن نقول لها اتق الله ايتها الزوجه في طاعه زوجك فانه ربع الجنه. الحديث بمسند احمد يقول عليه الصلاه والسلام: ايما امراه صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت معناها قيل لها ادخل الجنه من اي ابواب الجنه شئت. وارجو من الاخ الكريم ان يشتري قليل في السوق في التفسيرات، واحد اسمه حقوق الزوج وواحد اسمه حقوق الزوجه. يسمع المراه حقوقها اول شيء، لان بعض الازواج ما يبغى لها حقوقه بس، ولا يبغى يعطي المراه حق من الحقوق. يقول مثل شو يقول الشيخ، فتقول هو هي تقول طيب وش يقول الشيخ بحقوقنا؟ يكون ضيع الحقوق كلها وتبغى تاخذ الحقوق، من ضيع الحقوق ما ولد به حقوق. لكن اذا قمت انت بحقوق الزوجه فالمراه سوف تبادلك الشعور وسوف تقوم بحقوقك. اما ان تطالب لها بالحقوق كامله ولا تعطيها الحقوق كامله فهذا من المحال ومن امثله عدم القيام بحقوق الزوجه ما تشكوه احدى الاخوات في رساله مؤلمه في هذه الحلقه معنا. تقول الاخ السائله: اقتنيت بزوج مدمن للعب البلوت، يسهر مع سنه البلوت الى ساعه متاخره من الليل، ثم ياتي ويرمي نفسه ويرهق القرى على الفراش كالجيدة حتى لا يخلي الفجر مع الجماعة. هذا تضييع العقوبة ولا لا؟ بل هو الله منه وعدوان على المرأة المسكينة هذه. هي تركت أهلها وأمها وأبوها وانعاشت معك في بيتها على كنيش. قد يقول بعض الأولاد يا أخي لازمها واجبها بالنهار، لا يا أخي، الحياة الزوجية ما وجود. الحياة الزوجية أنف. الحياة كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا سكن. كيف تسكن مع جمال البلد خلوا مراتك الله تعالى؟ من تسكن معه؟ ولو ما عندها دين يمكن تسكن مع غيرك. لكنها موجودة هذه جميلة ما يجيها الحمد لله. عجيبة تشكو إلى الله، تقول كم نصحته وحاولت إقناعه وقلت له معك زوجة تنتظرك كل ليلة وأنت ذلك مع الناس كل ليلة إلى الليل آخر الليل، ولكن للأسف قد كان الجواب خلقة أمل لي، لقد قال لي إن زوجك هي البلد. يقول مراته هي البلد. يعني يستأنس بنفسه ثم يستأنس مع عياله ولا يستطيع تركه ليلة واحدة. هذا ظالم وهذا معتدي على هذه المرأة المسكينة. فقل: هل أطلب الطلاق منه؟ فقد مليت هذه العشرة وهذه الحياة الثقيلة مع هذا الإنسان. ما نستطيع نقول للأخت تطلب الطلاق، وربما نقول لها الأفضل من طلب الطلاق أن تصبر وأن تدعو الله لهذا الزوج وأن تنصح لعل الله أن يهديه. لأن قضية الطلاق ليس حلا، الطلاق تحكيم للأسرة وتبقى زوجة مطلقة، ووضع المطلقة في المجتمع معروف عندنا، وهو أيضا يمكن ما مع زوجة ويرخيه بالحرام بعدين، تبقى معه وتدعو الله له وتحاول أن تقنعه ولعل الله أن يهديه، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. تقول أو السائل يقول: في عصر هذا اليوم وجدت كتبا ومقررات مرمية في مرمى النفايات، ولاحظت على عبادها كتب التربية الإسلامية وكتب المطالعة وفيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومقررات التوحيد والفقه والحديث التفسير بثلاثة الدائي المتوسط وكتاب مقرر الصف الثالث الابتدائي كتاب تاريخ إسلامي
ما رأيكم بهذا الفعل؟ هذه جريمة أيها الأخوة، والله جريمة، واعتداء على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم العلم بعد الانتهاء من الامتحانات في الجدالات، هذا قيمة العلم عندنا؟ العلم الموجود في الكتب هذه إما أن نحتمل بها وكنا بحاجة إليها، ما نحن بحاجة إليها فعلينا نعيدها للمدارس، المدارس قد تقبلها، المدارس ما نبغاها، وقال كل بيت أو كل عبد في بيته يجمع كل المقررات والدفاتر التي ليس لها حاجة ويحطها في كرتونة ويحطها مع مسيرته ويخرج يريدها إلى البر ثم يحضر حضرة ويضعها ويحفر عليها يحفرها ويحرجها ثم يرجع عليها، ولا تلقى ورقة واحدة فيها بسم الله أو فيها قال الله وقال رسول الله ترمى مع النساوات وفي الجبالات. إن هذا أيها الأخوة إهانة لكلام الله وإهانة لدين الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يوجد معنا في هذه الجلسة المباركة مجموعة من الشباب الذين أعلنوا توبتهم اعتبارا من هذه الليلة، الحمد لله، فقد كانوا بالأمس القريب عصاة وكانت لواليهم غناء ومزورا وشيشا ودخان وبلوط ولعن وسب وحلق واشبال ومشاهدة بالتلفزيونات الخبيثة، وفي هذا اليوم أعلنوا التوبة، وبعد صلاة العصر قرروا جميعا حضور هذه المحاضرة وتكون هي البداية للمسيرة إلى الله، والآن يريدون توجيهاتكم والدعاء لهم بالثبات علما بأن هذه المحاضرة أول محاضرة يحضرونها. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يقبل توبتهم وأن يغفر ذنوبنا وذنوبهم وأن يجعلنا وإياهم من عباد الله الراشدين. نقول لهم مرحبا بكم أيها الإخوة في الله في رحاب الإيمان وفي طريق الإيمان وفي الطريق الذي يوصلكم إلى مرضات الله، طريق السعادة، طريق الفوز، طريق البلاء، طريق جنة عرضها السماوات والأرض، والحمد لله الذي نجاكم من طريق البلاء، طريق المعصية، طريق النار، طريق الغضب، طريق السخط. أنتم الآن على الحق، فاصبروا واستمسكوا، وقد تجدون صعوبة في بداية الطريق ولكنها طبيعة الحياة. أو يا أمر تجدون في أول العمر يكون صعب، لكن بعد الاستمرار فيه يسهل عليك إن شاء الله. سيروا بالطريق وابدأوا بالرفيق الصالح والكتاب الصالح والشريك الصالح وحضور مجالس العلم والتوبة عن الذنوب والمعاصي، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.